الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن نعمة الله أو من نعم الله الكثيرة نزول هذا الغيث، والله تعالى نسأل جميعا أن يجعله غيثا للقلوب والأبدان والبلاد. هناك مسائل متعلقة بالغيث. المسألة الأولى فوائد عقدية أو أمور عقدية. هذا الغيث فيه دليل من أدلة كثيرة على غنى الخالق وفقر المخلوقين، فالمخلوق أو المخلوقون يحتاجون إلى الخالق، والخالق ليس بحاجة لهم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيضا من ثمار هذا الغيث العقدية حسن الظن بالله تعالى، حسن الظن بالله أن الأمور مهما ضاقت وتكالبت فما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فكلما افتقر العبد وأحسن ظنه بالله الغني فتح الله له من الخيرات والبركات ما لا يخطر له على بال. ثمرة عقدية ثالثة، هذا الغيث دليل من أدلة البعث يوم القيامة. كفار قريش أنكروا البعث وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، هذه عظام نخرة بارية، كيف؟ استدلوا بدليل عقلي. ومن منهج القرآن الكريم إذا أنكر الكفار أو استدلوا بدليل عقلي جاءهم الرد بالدليل العقلي. ومن لما أنكروا البعث جاء الدليل العقلي، جاء دليل عقلي في إبطال شبهتهم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ثمرة عقدية أخرى، الرد على الزنادقة والملاحدة الذين يقولون الطبيعة جاءت بالغيث، شاءت الطبيعة، الطبيعة تأتي بالبرد والحر. هذا كلام زندقة وكفر. الطبيعة مخلوقة والله خالقها، الطبيعة مربوبة والله ربها وبارئها. أيضا ثمرة عقدية أخرى، لا تيأس ولا تقنط ولا تحزن، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. مهما بلغك بك الحال إياك والقنوط، إياك واليأس. هناك إله لا يعجز عن شيء، هو على كل شيء قدير. شيء نايف، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هذه مسألة. المسألة الثانية من مسائل الغيث، من سنن الغيث القولية. هناك سنن قولية عند نزول الغيث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الغيث قال اللهم صيبا نافعا، يدعو ربه بأن يكون هذا المطر نافعا، قد يكون مطر ضارا. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صيبا هنيئا، تهنأ به النفوس والأبدان والبلاد والبهائم والنبات. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: مطرنا بفضل الله ورحمته. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام إذا خشي الضرر من المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا. هذه بعض السنن القولية التي تشرع أن تقال عند نزول الغيث. المسألة الثالثة من السنن الفعلية عند نزول الغيث، من السنن التي يجهلها كثير من الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل الغيث كشف عن رأسه أو عن بعض بدنه حتى يصيبه المطر، ويقول: إنه حديث عهد بربه. يكشف الإنسان عن رأسه عن بعض بدنه حتى يصيبه المطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويقول: إنه حديث عهد بربه، لتوه خلق. المسألة الرابعة من مسائل الغيث: سنة يجهلها كثير من الناس، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ثنتان أو موطنان لا يرد فيهما الدعاء. عند النداء أذان الصلاة تتابع، تقول بعدها ما شرع أن تقول: اللهم رب الدعاء التامة إلى آخره، والدعاء ثنتان لا يرد فيهما الدعاء. عند نزول عند النداء يعني عند الأذان، وعند نزول الغيث. ولهذا قال بعض أهل العلم: من مواطن إجابة الدعاء الدعاء وقت نزول الغيث، نزول المطر. ادعو لك، ادعو لوالديك، لأولادك وجيرانك وقرابتك. وهنا أنبه: كن كريما في الدعاء، كن كريما إذا دعوت، فأكثر الدعاء لك، لوالديك، لجيرانك، للمسلمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم حسنة. يعني إذا قلت: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، كل المسلمين الذين ذهبوا وماتوا والموجودون ومن سيأتي يوم القيامة، لك بكل واحد حسنة، والحسنة عند الله بكم؟ بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فعمم، احرص على التعميم، ما يمكن فقط حروف زائدة: اللهم اغفر لي ولوالدي ولذريتي وللمسلمين. إذن هذه مسألة رابعة، وهي استغلال أو استثمار وقت نزول الغيث بالدعاء. مسألة خامسة من مسائل نزول الغيث، وهي أحاديث تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقت الشتاء، وقت الشتاء مثل هذه الأيام، وهي ليست صحيحة. منها حديث مشهور: اتقوا البرد فإنه سريع دخوله بطيء الخروج. هذا ليس بحديث، أولا هذا من قول الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذكر ابن رجب في لطائف المعارف وغيره أن الفاروق رضي الله عنه من خوفه على الرعية وشفقته عليهم كان يكتب إلى العمال إلى أمرائه في الأقطار أن حذروا المسلمين من البرد فإنه سريع دخوله بطيء خروجه. إذن هذا ليس بحديث، بل هو من قول الفاروق عمر رضي الله عنه إن صح عنه، ومعناه صحيح كما يشهد بذلك بعض أهل الطب. حديث آخر أيضا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بالبرد، الشتاء، وهو حديث اتقوا البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء. هذا حديث باطل سنداً ومتناً، أما السند فليس له زمام ولا خطاب، وأما المتن فإن الصحابي الجليل أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة سادسة وأخيرة، وهي استثمار الصيام وقت الشتاء هذه الأوقات. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، ليل طويل ونهار قصير بارد. رحم الله موتانا وشفى الله مرضانا وبارك في أحيائنا ونصر جنودنا وحفظ حدودنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.